إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نعيش في هذه المجالس مع كلام ربنا جل وعلا، وقد استمعنا في صلاتنا إلى قول الله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هذا القرآن هو أعظم رحمة من ربنا جل وعلا بنا في هذه الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. هذا القرآن كما قال ربنا جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومعنا في هذه المجالس، وهي ثلاثة مجالس معنا أيها الإخوة، وقفات مع جزء عما سنمر إن شاء الله على هذا الجزء كاملا في هذه المجالس، ولكن نتذاكر معكم بعض الفوائد واللطائف في كل سورة. وهذه الوقفات متنوعة، قد نذكر أو نتذاكر معنى يتعلق بآية ولكن قد يخفى على بعض الناس، أو نتذاكر ما يتعلق بموضوع مقاصد السور وتناسب السور والإعجاز العلمي أو العددي في السور، وبعض اللطائف التي ستأتي معنا إن شاء الله. وفي الحقيقة هذه اللطائف والوقفات يزداد بها المؤمن إيمانا وتعظيما ومحبة لكلام الله تعالى، فكلما فتح الله تعالى على قلبك من معرفة كنوز القرآن وأسراره، كلما اشتاقت النفوس إلى كلام الله وأقبلت على تلاوة القرآن وتدبره. نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وقد حثنا ربنا جل وعلا على تدبر القرآن واستخراج معانيه وما ينتفع به العبد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قد قال ابن مسعود رضي الله عنه: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. لا يكن همك متى أختم السورة ومتى أختم القرآن، ليكن همك ماذا غيرت هذه التلاوة في نفسي، وماذا استفدت في حياتي من هذه التلاوة. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله كما ذكر هذا الزركشي في البرهان، قال: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه. لأنه كلام الله وكلامه صفته. لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم، كل حرف تعطى به 1000 فهم، قال لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه. وليس هذا مبالغة أبدا، قال لأنه كلام الله وكلامه صفته. سورة النبأ، نذكر هذه الوقفات بأرقامها حتى ما نتشتت ويطول الكلام. الوقفة الأولى، ما معنى النبأ العظيم؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، هيا نريد الجواب منكم، ما معنى النبأ العظيم؟ قال مجاهد القرآن، وقال قتادة البعث، أي القولين أظهر مع التعليل؟ إذا قلت القرآن، الله تعالى ذكر في آية أخرى في سورة صاد قال قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، لكن الآن كيف تصل إلى استظهار أحد القولين؟ تأمل في السورة، مقصد السورة والنظر في سياق الآيات من أعظم ما يكشف لك عن حقائق المعاني. سورة النبأ من أولها إلى آخرها تتكلم عن ماذا؟ عن يوم القيامة، عن البعث، عن الآخرة. بدأت بالزجر والإنكار على المكذبين لهذا اليوم، ثم ذكرت براهين البعث، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا إلى آخره، ثم قال إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وذكر مصير الأشقياء ومصير السعداء إن المتقين مفازا. تلاحظ السورة تدور على هذا المقصد، فهذا من أعظم ما يرجح لك المعاني إذا حصل اختلاف. ولذلك هذا المعنى وهو أن النبأ العظيم هو البعث رجح ابن كثير والقرطبي والرازي والشيخ ابن تيمين رحم الله الجميع، وإن كان كلا المعنيين صحيح، لكن أيهما أظهر في هذا السياق في هذه السورة. الوقفة الثانية، جمع الله تعالى أدلة البعث الحسية الواقعية في هذه السورة، وهي 4 أدلة في القرآن الكريم كله. كيف تستخرج هذا؟ نعم، من قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخر البراهين. أنا أذكر لكم الدليل وأنتم تستخرجون هذا من آيات سورة النبأ. الله تعالى قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني الذي خلق المخلوقات العظيمة قادر على أن يحيي الموتى، هذا دليل في القرآن يتكرر كثيرا، خلق المخلوقات العظيمة. أين تجد هذا في سورة النبأ؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، هذه كلها تدخل في الدليل الأول. طيب تمام. الدليل الثاني، الله تعالى قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الذي خلقك أول مرة وخلق من النطفة هذه زوجين ذكر وأنثى قادر على أن يبعثك مرة أخرى، أين تجد هذا في سورة النبأ؟ وخلقناكم أزواجا. الدليل الثالث، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إخراج النبات الحي من الأرض الميتة ومن البذرة اليابسة، دليل على البعث كذلك. أين تجد هذا في سورة النبأ؟ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بقي الدليل الرابع، الله تعالى يذكر في القرآن قصص في الدنيا فيها إحياء للموتى، مثل قصة قتيل بني إسرائيل في سورة البقرة، قصة ذبح البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. كذلك قصة من أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قصة إبراهيم مع الطيور، وهكذا قصص في القرآن. أين تجد هذا في سورة النبأ؟ إحياء لميت في الدنيا، ها؟ ما في وقت للتفكير كثيرا. وجعلنا نومكم سباتا، النوم، النوم في الحقيقة إحياء، إحياء بعد موت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من نومه ماذا يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فتأملوا سبحان الله كيف كانت هذه السورة جامعة لأدلة البعث في القرآن كله. الوقفة الثالثة وهي وقفة يسيرة، تأملوا الإخوة في هذه البراهين، هي أدلة على البعث لكنها في الوقت نفسه نعم على الإنسان. فلا بد أن يتحرك القلب مع هذه البراهين، مع هذه النعم، هذه كلها نعم من الله تعالى علينا. ولذلك حرك قلبك مع هذه الآيات التي تراها. إذا رأيت الآن النبات الأخضر أمامك تتذكر أنك ستبعث فتحاسب نفسك، وهكذا. الوقفة الرابعة وهي تتعلق بالإعجاز العلمي، عندنا آية فيها إعجاز علمي، والجبال أوتادا. كيف؟ اكتشف اليوم أن الجبل مثل الوتد تماما، الوتد، وتد الخيمة الذي تثبت به الخيمة، إذا كانت مثلا حديدة أو خشبة يكون الجزء الذي هو في الأرض أكثر ولا أقل من الجزء الذي فوق سطح الأرض؟ طبعا اللي تحت أكثر حتى يثبت الخيمة. كذلك الجبل، اكتشفوا اليوم أن إذا كان طول الجبل مثلا 1000 متر يكون تحت سطح الأرض من جنس صخور الجبل أضعاف هذا الطول، يصل إلى 5 أضعاف بل إلى 10 أضعاف. كذلك قول الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا، تأمل كيف ربط القرآن بين الليل والنوم. فوقت النوم متى يكون؟ في الليل. النوم النافع يكون في الليل. اكتشفوا اليوم أن النوم في الليل، إذا نام الإنسان في الليل هكذا يتكيف جسم الإنسان مع الليل، أول ما يدخل الليل تفرز أنزيمات تقوي المناعة، وهذه الأنزيمات تفرز إذا نام الإنسان في الليل، إذا نام الإنسان في الليل تفرز أنزيمات تقوي المناعة، إذا نام في النهار ما تفرز هذه الأنزيمات، إذا ما نام في الليل ما تفرز ويقل إفراز هذه الأنزيمات فيتعرض الإنسان للخطر. كذلك قول الله تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، فيه إشارة إلى الطاقة. ماذا سراجا؟ إشارة إلى الطاقة ماذا؟ الضوئية. وهاجا إشارة إلى الطاقة ماذا؟ الشمس. كيف يستفاد منها؟ بالطاقة الضوئية والطاقة إيش؟ الحرارية. فيها هذه الآية فيها إشارة إلى الأمرين. الوقفة الخامسة كلمة الغساق، ما معناها؟ إلا حميما وغساقا. كيف الإخوة ما يصلح أتلو هذه الآيات يزعم كثيرا ما نسمعه ونقرأه. غسقت عين فلان يعني دمعت، سال منها الدموع. الغساق ما يسيل من جلود أهل النار ولحومهم والعياذ بالله. هذا ثبت عن قتادة كما عند ابن جرير، ثبت عن ابن عباس أنه قال الغساق الزمهرير. ما معنى الزمهرير؟ شدة البرد. فكيف تقول الآن تجمع بين القولين؟ انظر إلى دقة التفسير عند ابن جرير الطبري، قال الغساق هو الذي يجمع بين نتن الرائحة و كراهية المذاق لأنه ما يسيل من جلود أهل النار مع شدة برودته، فجمع بين هذين القولين. وهذا يؤيده أنه مستثنى من قول الله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شراب إلا حميما وغساقا، هذا البرد الذي يذوقونه. فتأمل في النار كما أن فيها حرارة تحرق وتمزق كذلك فيها برودة تصهر والعياذ بالله. الوقفة السادسة، أشد آية على أهل النار قال بعضهم هي قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قالوا هذا أشد آية على أهل النار في القرآن كله. لماذا؟ لأنهم لا يزالون في ماذا؟ في مزيد من العذاب أبدا لا يتوقف. الوقفة السابعة، جمع الله تعالى للمتقين بين النعيم الحسي والروحي. أين تجد هذا؟ لما ذكر الله تعالى إن المتقين مفاز حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، طبعا تعرفون المعاني، كواعب المرأة الكاعب يعني مثل الكعب العالي الذي يعني برز صدرها، يعني هذا في يعني من الجمال في المرأة، وأترابة متساوية في السن ليس بينهن يعني غيرة أو حسد، وكأسا دهاقا لا يذوقون فيها لا يسمعون فيها إيش لغوا ولا كذابا. لما ذكر الأمور الحسية النعيم الحسي قال لا يذوقون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني هذا نعيم روحي يعيشون يعني في أطيب عيش، لا يسمعون كلام ليس له معنى، لا لغو ولا كذابا. لماذا قال في نعيم أهل الجنة جزاء من ربك عطاء حسابا، وفي جزاء أهل النار جزاء وفاقا؟ جزاء وفاقا في أهل النار، لماذا؟ وفاقا ما معنى؟ موافقا لأعمالهم، وهذا من عدل الله. لكن لما ذكر نعيم أهل الجنة ماذا قال؟ جزاء من ربك، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهذا الجزاء رحمة من الله، هو الذي وفقنا الأعمال الصالحة وأعطانا هذا النعيم العظيم، صلى الله تعالى الكريم من فضله. جزاء من ربك عطاء حسابا، ما معنى حسابا؟ ما تقول حسبي حسبي يعني ماذا؟ يكفيني. حسابا يعني كافيا لعظم هذا الجزاء. الوقفة التاسعة، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا يقول هذا الكلام؟ إذا رأى العذاب قل يا ليتني كنت ترابا. ذكروا أوجها في تفسيره، يعني يا ليتني كنت ترابا يعني لم أخلق، كنت تراب، الإنسان خلق من تراب، يعني لازلت تراب ما خلقت أصلا. وقيل لم أبعث تراب، وقيل إذا رأى الحيوانات وقال له الله تعالى بعد أن قضى بينها بالعدل كوني ترابا فتكون ترابا. أي الأقوال هو المراد هنا؟ يا ليتني كنت ترابا، انظر الأقوال كلها صحيحة في المعنى، لكن الإخوة ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إذا رأى الحيوانات، يقول الله تعالى لها كوني ترابا فتكون ترابا، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا المعنى يعني يقويه كلام أبي هريرة. الوقفة العاشرة، تأملوا كيف افتتحت هذه السورة بالإنذار والإنكار على المكذبين، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، واختتمت أيضا بالإنذار إنا أنذرناكم عذابا قريبا. هذا من التناسب في سور القرآن. الوقفة الحادية عشرة وهي الأخيرة، وهي الله أعلم أنا أقولها إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. سورة النبأ قلنا الإخوة تتعلق بالبعث، عدد آياتها كم؟ 40 آية، ولا يوجد سورة في القرآن عدد آياتها 40 إلا سورة النبأ. سورة قاف أيضا تتكلم عن البعث، عدد آياتها كم؟ 45 آية، وكلمة بعث في القرآن كله 45 مرة، سبحان الله، تناسب جميل بين عدد آيات سورة قاف وكلمة البعث. كلمة نبأ في القرآن كله 85 مرة، 85 مرة، يعني إذا جمعت بين عدد آيات سورة النبأ وعدد آيات سورة قاف وكلاهما في البعث كون المجموع 85 وهي مجموع كلمة إيش؟ النبأ. فالنبأ هو ماذا؟ هو البحث. نعم. طيب، سورة النازعات الوقفة الأولى، مناسبة سورة النازعات مع سورة النبأ. قال الله تعالى في سورة النبأ: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. وسورة النبأ كما قلنا تكلمت عن يوم القيامة، تأتي سورة النازعات تفتتح بأول منازل الآخرة، بأول مشهد من مشاهد القيامة أو ما بعد الموت، أو نقول هو الموت في الحقيقة، أول منازل الآخرة هو الموت. فقال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الوقفة الثانية، من أعظم ما يفسر به قول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا ماذا؟ طبعا تعرفون المعنى، والنازعات غرقا إيش معنى؟ الملائكة إيش؟ تنزع أرواح من؟ الكفار بشدة. قال غرقا يعني من أقاصي الجسد تغرق في نزعها. هذا يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا قبل من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه والعياذ بالله، إلى أن قال: فيأتيه ملك الموت فيقف عند رأسه فيقول: أخرجي أيها النفس الخبيثة، أخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتفرق في جسده. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، مثل الحديدة كثيرة الفروع تنتزع من صوف مبلول، كيف يحدث للصوف؟ يتقطع والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقطع معها العروق والأعصاب. كما قال: والنازعات غرقا. والمؤمنون قال: والناشطات نشطا. النشاط كلمة تدل على ماذا؟ الخفة والسهولة والسرعة، كذلك تنشط أرواح المؤمنين نشطا بسرعة وسهولة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء. الوقفة الثالثة، تأملوا في التناسق البديع بين ما أقسم الله تعالى به. الملائكة تنزع أرواح الفجار وتنشط أرواح المؤمنين برفق، ثم قال: والسائش والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، يعني تسرع بهذه الأرواح في الجو كما يسرع السابح في الماء، تسرع بأرواح المؤمنين إلى أعلى عليين، بأرواح الكافرين والفجار إلى أسفل سافلين والعياذ بالله. ولما سارعت سبقت، قال: فالسابقات سبقا، فسبقت لتنفيذ أمر الله، ودبرته على أحسن الوجوه، فقال: فالمدبرات أمرا. هذه كلمات متناسقة على أحسن وجه، أخذت الأرواح فسارعت بها ثم سبقت لتنفيذ أمر الله ودبرت أمر الله تعالى على أحسن وجه. وطبعا يدخل في هذه الصفات يعني أصناف كثيرة من الملائكة، فالمدبرات أمر، هذا الكون كله يعني قائم بأمر الله وبواسطة تدبير الملائكة بأمر الله وبإذن الله. يعني الآن طالب العلم لما نأتي المسجد نتعلم ونتدارس، تحفنا الملائكة والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، هكذا، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب، الوقفة الرابعة، ما معنى قول الله تعالى: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة؟ هذا كلام المنكرين للبعث، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. إيش معنى الحافرة؟ يعني الحياة الدنيا، هل نرد بعد أن متنا إلى الحياة مرة أخرى؟ لكن نريد أن نعرف كيف كان تفسير الحافرة بالحياة. الإخوة، هذا من الأمور المهمة في تفسير القرآن، أن تتعرف على أصل الكلمة في اللغة العربية. من أعظم الكتب المساعدة لهذا كتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس، أن يذكر الكلمة وأصل اشتقاقها في اللغة. فيقولون مع بعض التفاسير المساعدة تهتم باللغة مثل الزمخشري ونظم الدرر وغيرها. الآن أنت إذا سرت تمشي في الصحراء ماذا تفعل بقدميك في الحقيقة؟ تحفر الأرض. فإذا رجعت تريد أن ترجع إلى طريقك الأول، إلى مكانك الأول، تتبع ماذا؟ هذه الآثار. فيقولون فلان، في اللغة يقولون فلان رجع على حافرته، يعني إلى حاله الأولى، لأنه يتبع الأقدام التي حفرها أو الأماكن التي حفرها بقدمه، فيقولون فلان رجع على حافرته. كذلك قال هنا أئنا لمردودون في الحافرة. طيب، قال فإذا هم بالساهرة، ما معنى الساهرة؟ فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة إيش معناها؟ الأرض، أرض المبعث. لكن لماذا سميت الساهرة؟ لأنه من شدة الهول والفزع لا تغمض فيها العيون ولا تنام، مثل السهران الخائف. فإذا هم بالساهرة، الأرض التي يسهر عليها خوفا من الأهوال، كما ذكر هذا القرطبي رحمه الله. الوقفة الخامسة مع قول الله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام في دعوة لفرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. نأخذ منها خمس فوائد. أولا اللطف في الدعوة إلى الله. تأمل كيف موسى يخاطب فرعون الطاغية، يقول له إيش؟ ما يقول له آمن بالله افعل كذا، لا، قل هل لك إلى أن تزكى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. الفائدة الثانية في هذه الآية الدعوة إلى توحيد الله. أولا تأملوا، أول ما دعاه إلى الله جل جلاله، أن يخشى الله، يوحد الله، يعبد الله، وهذه دعوة الأنبياء والرسل. الفائدة الثالثة التوحيد هو أعظم ما يزكي النفوس. التوحيد هو أعظم ما يزكي النفوس. كيف؟ تأملوا لما قال فقل هل لك إلى أن تزكى، كيف أزكي نفسي؟ قال وأهديك إلى ربك فتخشى. توحد الله، تعرف الله، تعرف عظمة الله. وهذا أمر يغيب عن كثير من الناس، يظن أن دروس التوحيد دروس جافة ويقول نريد مواعظ. الموعظة، أعظم موعظة في القرآن هي توحيد الله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هذه أول موعظة. لأن الإخوة، الإنسان إذا تكرر عليه سمع الآيات والأحاديث التي فيها صفات الله وعظمة الله وجلال الله تعالى وكمال الله تعالى وأن الله هو المستحق للعبادة ولا يعبد إلا الله، هذا يجعل النفس تخبت لله وتعبد الله وتسارع إلى طاعة الله. هذا من أعظم ما يزكي النفس. إذا انصلح القلب هذا بالتوحيد والخوف من الله انصلحت كل الجوارح. الفائدة الرابعة في هذه الآية الجمع بين التصفية والتربية، لأنه قال فقل هل لك إلى أن إيش؟ تزكى. أول صفي نفسك من الشرك، من المعاصي. إذا صفيت القلب والنفس عن كل ما سوى الله بعد ذلك تملأ هذا القلب بالهدى وأهديك إلى ربك فتخشى. الفائدة الخامسة العلم بالله أساس الخشية. العلم بالله أساس الخشية، لأنه قال وأهديك إلى ربك إيش؟ فتخشى. كيف تستطيع أن تخشى الله؟ إذا هديت إلى الله بمعرفته، بالتعرف على أسمائه وصفاته وعظمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وهكذا إذا سمعت عن عظمة الله وجلاله تخشى الله. كيف تعصي هذا الإله العظيم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. الوقفة السادسة من الإعجاز العلمي في هذه السورة قول الله تعالى: أخرج منها ماءها. أخرج إيش؟ منها. الماء من وين خرج؟ هذا الماء في الأرض، المحيطات والبحار، من وين أتت؟ كان في الماضي يظنون أن هناك سحابة جاءت على الأرض وأمطرت أمطرت حتى ملأت الأرض من المحيطات والبحار. ثم في الأزمنة الأخيرة، يعني ببحوث في علم الجيولوجيا وطبقات الأرض، اكتشفوا لا، أن الماء في الحقيقة ينبع من باطن الأرض بتفاعلات بعض المواد، فاكتشفوا أن هذه الحقيقة الواقعية وأن تلك نظرية فقط. طبعا نحن لما نذكر مثل هذه الآيات وهذه الأمور التي يذكرها اليوم العلماء في العلم الحديث، إذا كان الأمر حقيقي واقعي بلا شك، نعم نقول هذا طيب من الإعجاز العلمي. أما إذا كان الأمر فيه شك، فإما أن لا يذكر أو يذكر على سبيل الاستئناس. فاليوم مدام أنهم قالوا أن هذا هو الواقع كما اكتشفوا في باطن الأرض، وأن الماء ماء الأرض خرج من باطنها، فهذا في الحقيقة يوافق قول الله تعالى. ما نقول قول الله يوافقه، لا، قول الله هو المقدم. هذا يوافق قول الله تعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. الوقفة السابعة، الله تعالى يقول في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. يعني خلق الأرض أولا ثم خلق إيش؟ السماء. في سورة النازعات قال: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى آخره. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. يعني أول السماء ثم الأرض، كيف تحل هذا الإشكال؟ سورة البقرة ذكر الأرض أولا ثم خلق السماء، في سورة النازعات قال: السماء خلقت أولا ثم الأرض. أحسنت أحسنت. هل الله تعالى قال هنا والأرض بعد ذلك خلقها ولا دحاها؟ دحاها، دحوا غير الخلق. تمام، عليك بظاهر الآية. فنقول كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خلق الله الأرض أولا من دون دحو، من غير أن يدحوها. ما معنى دحاها؟ بسطها ومهدها. فخلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم بعد ذلك إيش؟ دحى الأرض، فيكون هناك جمع بين هاتين الآيتين. الوقفة الثامنة، تأملوا في جمال التقابل بين هاتين الآيتين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه. الخوف جاء في مقابل ماذا؟ طغيان. هناك طغى، هنا خاف. فالإنسان ما يطغى إلا إذا خلا قلبه من الخوف من الله تعالى، والخوف من أنه ما استشعر الوقوف بين يدي الله غدا يوم القيامة. من خاف مقام ربه وأنه سيقف بين يدي الله سيستعد، لن يطغى أبدا، لن يفعل المعاصي ويصر عليها. وهذا الإخوة فيه صلاح العلم والقوة العلمية والفكرية في الإنسان بالخوف وعدم الطغيان. هناك قال آثر الحياة الدنيا، هنا قال ونهى النفس عن الهوى. لماذا يقدم الإنسان الدنيا على الآخرة؟ لأنه يتبع هوى نفسه. النفس تهوى وتتمنى الشهوات والتوسع في الدنيا وملاهيها وملذاتها، فعليك أن تنهى نفسك عن الهوى حتى لا تؤثر الدنيا على الآخرة. وهذا فيه يعني إصلاح العمل. تأمل كيف جمعت الآية بين إصلاح العلم بالخوف من الله وإصلاح العمل بنهي النفس عن اتباع الهوى. الوقفة التاسعة، قول الله تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أذكر نفسي وإياكم الإخوة بأن هذه حقيقة الدنيا. يوم القيامة إذا رأيت هذا اليوم بعينك ستتذكر حياتك، كم عشت في الدنيا، وين الأيام، الدنيا ذهبت كأنها ذكريات. كأنهم يوم يرونها يعني القيامة لم يلبثوا في الدنيا إلا كم؟ عشية، جزء من يوم، أو ضحاها. الوقفة العاشرة، تأملوا إلى الختام. في سورة النازعات ختمها بالتذكير بقصر الدنيا وزوالها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وافتتحت بالموت الذي به زوال الإنسان من الدنيا. سورة عبسة، الوقفة الأولى، ما المناسبة بينها وبين سورة النازعات؟ تأملوا إلى جميل الترابط. الله تعالى قال في سورة النازعات في آخرها: إنما أنت منذر من يخشاها. من الذي ينتفع من الإنذار والذكرى؟ الذي إيش؟ يخشى، في قلب خشية. افتتحت سورة عبسة بقصة وموقف يبين أن الذي يخشى هو الذي ينتفع من الإنذار والذكرى. أما قال: وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. تأملوا في هذا الموقف. الوقفة الثانية: لطف العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كما تعرفون قصة من؟ عبد الله بن أم مكتوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو زعماء قريش، لأنه إذا أسلم هؤلاء يسلم من؟ الأتباع بكثرة. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بأمر عظيم، يأتي عبد الله بن أم مكتوم رجل أعمى فقير من السابقين في الإسلام، يقول: يا رسول الله أرشدني، يا رسول الله علمني. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل انتهر؟ لا، فقط ماذا فعل؟ عبس، يعني قطب جبينه، كره هذا الأمر، لأنه هو مقبل على أمر أعظم في الظاهر، فقطب جبينه وأعرض عنه ودعا هؤلاء. فالله تعالى أنزل آيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نتأمل في لطف العتاب كما في الوقفة الثانية. تأملوا كيف الله تعالى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خليل الله، هو وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. لا يواجهه بالعتاب، ما يقول له عبست وتوليت، يقول إيش؟ عبس وتولى. ثم يتدرج العتاب شيئا فشيئا في الشدة: وما يدريك لعله يزكى، أما من استغنى فأنت لو تصدى، إلى أن قال: كلا إنها تذكرة. الوقفة الثالثة الإخوة في حقيقة العتاب. عرفنا لطف العتاب، حقيقة العتاب. قد يقول قال: ليش الله يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل أمرا يعني فيه خطأ؟ هو الآن مقبل على أمر أعظم، فأعرض عن هذا الرجل لأمر أعظم ليس لمصلحة نفسه. يدعو الزعماء قريش حتى إذا أسلموا سيسلم الأتباع بكثرة، فلماذا ينزل عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أولا إخوة من أسرار هذا العتاب أن الله تعالى يريد أن يرتقي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مستوى. كان يقول: حتى العبوس في وجه أعمى لا يراك لا أريده منك، وإنك لعلى خلق عظيم. تأملك سبحان الله، هذا أعمى ما يراه، حتى لو عبس ما يراه، لكن الله يراه ولا يريد هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تربية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وتربية لنا. تبسمك في وجه أخيك صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، لكن هكذا يسدده الله تعالى ويكمله. هذا في بداية الدعوة. أيضا إخوة، الأمر الثاني من أسرار هذا العتاب أن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على عظماء قريش والأغنياء وترك هذا الفقير، هذا في الظاهر يوهم أن هذا الدين جاء لأجل الدنيا، جاء لأجل الأغنياء ويترك الفقراء، وهذا فيه طعن في دين الإسلام، أليس كذلك؟ وإن كان في الصورة الظاهرة نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد هذا أبدا، لكن الذي ممكن واحد يرى هذا الموقف يقول: انظر نبيكم هكذا يترك يعني الفقراء ويقبل على الأغنياء والعظماء، فهذا فيه طعن لهذا الدين. فنزه الله تعالى نبيه من هذا الفعل، ونزه الدين من هذا، فأنزل هذه الآية في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد أو الأسرار في هذا العتاب أن المصلحة المتحققة تقدم على المصلحة المظنونة. الآن مصلحة انتفاع عبد الله بن أم مكتوم متحققة أو مظنونة؟ متحققة، لأنه هو جاء يسعى وهو يخشى. لكن مصلحة انتفاع هؤلاء مظنونة ولا متحققة؟ ها؟ مظنونة إن لم نقل موهومة، لأن هؤلاء قد تكرر عليهم الأمر في الإسلام، تكررت عليهم الدعوة، فمصلحة إيمانهم مظنونة. فإذا تعارضت مصلحتان، مصلحة متحققة مصلحة مظنونة، تقدم ماذا؟ الأمر متحقق حتى ما يضيع جهدك. وأيضا في هذا العتاب في الحقيقة برهان على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان رجل والعياذ بالله كما يفتري عليه الكفار ادعى النبوة، هل سيبلغ كلاما فيه عتاب لنفسه؟ أه؟ أبدا. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما يبلغ كلاما ووحيا فيه عتاب لنفسه، هذا يدل على أنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة، تأملوا في جمال الترابط بين الآيات، بين هذا الموقف وآيات السورة. هذا الموقف ظهر فيه استغناء المشركين عن الدعوة وعن الذكرى، أما من استغنى فأنت له إيش؟ تصدى وما عليك ألا يزكى. بعد ذلك قال كلا إنها تذكرة، هذه الآيات تذكرة لك يا رسول الله، ليست بتوبيخ، تذكرة لك ولأمتك وتذكرة للناس أجمعين، فمن شاء ذكره، هي تذكرة رفيعة عزيزة، فمن شاء ذكره ومن لم يشأ إن شاء الله ما آمن ولا تذكر، والدين مستغني عنه والله مستغني عنه، فمن شاء ذكره. وذلك جاء وصف هذه التذكرة بالرفعة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فهي عزيزة هذه الذكرى، فمن استغنى عنها استغنت عنه. ولذلك قتل الإنسان ما أكثره، وبين فقره وعجزه في هذه السورة خاصة، لأنه كيف يستغني عن هذه التذكرة الشريفة العظيمة؟ من أي شيء خلقه؟ من أنت الذي تستغني عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نطفة خلقه فقدره. وهكذا بين الله تعالى ذل الإنسان حتى طعامك، فلينظر الإنسان إلى طعامه من عند الله، وهو دليل على البعث أيضا. ثم حتى في مشاهد الآخرة جاء الوصف متناسب مع جو السورة، جاء يبين فقر الإنسان في الدنيا في الآخرة غدا، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه. تأمل إلى جمال هذا الترابط في كتاب الله. يمكن نختصر بعض الوقفات، نريد أن نمشي فيمكن سامحونا. ثم السبيل يسرة، إيش معنى السبيل يسرة؟ الراجح يشمل معنيين، السبيل الحسي بخروج من بطن أمه، والسبيل يسرة يعني يسر له طريق الخير، يعني أبان له طريق الخير من طريق الشر. طيب خلينا نمشي بعض الوقفات نتجاوزها. الوقفة السادسة، لماذا قال في سورة عبس الصاخة وفي سورة النازعات الطامة؟ الإخوة، في سورة عبس الله تعالى قال ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه من قبره. هذا يتناسب مع سورة مع كلمة الصاخة، لأن ما معنى الصاخة؟ يعني الصيحة التي إيش تصخ إيش الآذان، يعني تدخل في الأذن وتصمها تصخها فيقوم الإنسان من قبره. هذا يتناسب مع قول الله تعالى ثم إذا شاء أنشره. وأيضا سبحان الله تناسب لطيف، هذه الصاخة تصخ يعني تشق الهواء شقا حتى تصل إلى الموتى في قبورهم. وهذا النبات في سورة عبسة يقول الله تعالى عنه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، وهذا الجنين يشق بطن أمه ويخرج ثم السبيل يسره، ففيها معاني النفوذ. سورة النازعات لماذا قال الطامة؟ إن سورة النازعات جاءت بأهوال وطوام. من أول السورة الموت أعظم طامة في الدنيا والنازعات غرقا، ثم تلاحظ حتى المشاهد يوم القيامة فيها فزع وأهوال، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. حتى في قصة فرعون قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، هذه طامة وداهية في الدنيا. حتى الأدلة تميزت بالقوة والشدة، قال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخره. فلما ذكر يوم القيامة والصيحة عبر عنها بهذا اللفظ الطامة الذي يدل على الشدة والقوة، لأنك تقول طم البئر يعني دفنها، فالطامة يعني الداهية التي تدفن كل الدواهي التي قبلها، فناسب أن يذكر الطامة. الوقفة الثامنة وهي عظة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتلا قول الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء. الوقفة الثامنة ختم الله تعالى سورة عبس بقول وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. لماذا ختمت بوصف الوجوه؟ افتتحت بماذا؟ افتتحت بوصف يتعلق بالوجه عبس، فهذا تناسب جميل في القرآن. نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا. سورة التكوير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الترمذي من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه سور عظيمة تبين أهوال القيامة. وذلك تأملوا في المناسبة لما قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قد يقول قال يعني إيش هذه الأهوال التي تجعل الإنسان يفر من أقرب الناس إليه؟ ذكر الله تعالى هذه الأهوال في سورة التكوير، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت إلى آخر الأهوال. فهذه مناسبة بين السورتين. أيضا من المناسبة الله تعالى ذكر في سورة عبسة أن هذه التذكرة وهذا القرآن بأيدي سفرة كرام بررة، فيختار أشرف هؤلاء السفرة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ويصفه في سورة التكوير بأعظم الصفات التي تدل على أنه قد بلغ القرآن أتم بلاغ. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الوقفة الثانية لفظ كورت مما أدخله بعضهم في الإعجاز العلمي. لماذا؟ اليوم العلماء لما وجهوا التلسكوبات هذه إلى النجوم رأوا يعني أمرا وهو يسمى بموت النجوم. كيف النجم هذا يموت ويخفت ضوءه؟ وجدوا أن النجم مركزه إذا نفد وقوده ونفدت طاقته، النجم هذا الذي يضيء إذا انتهت قوته، قوة المركز، ماذا يحدث للمركز؟ ينكمش، فتبقى القشرة الخارجية لهذا النجم هكذا، يعني ليس لها شيء يسندها. فأيضا يعني تجتمع على المركز، فكأنه يلف بعض هذا النجم على بعض ويتداخل ويخفت ضوءه فيموت. يسمون هذه الظاهرة موت النجوم، بل سموها التكوير، سموها التكوير لأن معنى إذا الشمس كورت يعني لفت وجمع بعضها إلى بعض، كما شاهد العلماء هذا يعني واقعيا في الفلك، لكن نحن نقول هذا أمر غيبي، هذا يحدث يوم القيامة فالله أعلم. نقول إن كان هذا هو الذي سيحدث يوم القيامة فالقرآن قد سبق إليه والحمد لله، وإن كان أمرا آخر فالله أعلم بكيفيته. لكن هذا مما يستأنس، لأن يعني دقة التعبير هنا بالتكوير يعني له مغزى، فقد يكون هذا هو المعنى والله أعلم. المسلم هنا في مثل هذه الأمور الغيبية قد لا يجزم جزما أكيدا، ويذكر هذه الأمور من باب الاستئناس. تأملوا في الآيات التي ذكرت هنا في سورة التكوير، تأملوا في تناسب الأهوال. ذكر الله تعالى 6 آيات قبل أو قبيل يوم القيامة، و6 آيات بعد البعث. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، كيف يكون حال الناس؟ قال وإذا العشار عطلت، يهملون أنفس الأموال، الناقة العشراء الحامل، ما حال باقي الخلائق؟ وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت نارا. هذا كله يحدث قبيل النفخة الأولى، ثم ينفخ الله ينفخ سرافيل النفخة الأولى بإذن الله فيصعق الناس لما رأوا هذه الأهوال. بعد ذلك قال وإذا النفوس زوجت. ما معنى وإذا النفوس زوجت؟ يعني قرن الصالح بالصالح والسيء بالسيء، كما ثبت عن عمر رضي الله عنه في البخاري. هذا متى يكون؟ بعد البعث. فهنا بدأت الآيات فيما بعد البعث، وإذا النفوس زوجت. ثم يأتي السؤال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. اختار الله تعالى هذه الصورة لأنها أشنع قتلة، فأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ثم بعد ذلك تعطى أو توزع الصحف بعد السؤال، وإذا الصحف نشرت، ثم بعد ذلك خلاص انتهى الحساب، يكشف عن الغطاء عن العالم العلوي. وإذا السماء كشفت، يعني هي تشققت لكن بعد ذلك تكشط كشطا، يعني تزال بالكلية كما يعني تسلخ الدابة ويزال جلدها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول الخلق نعيده، كذلك وإذا السماء كشطت فينكشف الأمر عن العالم العلوي والسفلي. قال وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، يرى المؤمنون الجنة وتقرب إليهم. فهذه آيات يعني متناسقة وبالترتيب، لا كما يظن بعض الناس إذا قرأها يضيع، إذا السماء كشطت يظن هذا في أول الأمر. لا، هذه آيات يعني سيقت بالترتيب، ولذلك ثبت عن أبي بن كعب كما عند الطبري أنه قال 6 آيات قبل يوم القيامة، ثم قال 6 آيات بعد ذلك. الوقفة الرابعة تأملوا في التناسب في القسم. الله تعالى قال فلا أقسم بالخنس، وهي ماذا؟ النجوم التي تخنس يعني تغيب عن الأنظار في النهار ما نراها، وهي موجودة وتسير. ثم قال الجواري تجري في لمستقر لها، الجواري الكنس، الكنس هي التي تكنس يعني تغيب، مثل ما نرى الشمس تغيب في الأفق وتغرب، كذلك النجوم. فأقسم بسير النجوم في كل أحوالها، وهكذا القرآن إنه لقول رسول كريم. القرآن هدى للناس، مثل ما أن النجم هداية للناس وعلامات بالنجم هم يهتدون. القرآن يضيء السماء، القرآن يضيء الأرض ويضيء قلب المؤمن، وهذه النجوم تضيء السماء، وهكذا. فهذا وجه التناسب بين هذا القسم وبين إنه لقول رسول كريم. كذلك قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، أقبل بنسيمه فتشعر براحة كأنك تتنفس، كذلك الصبح لما يخرج من الظلمة كأنه تنفس. كذلك القرآن إذا جاء القرآن ذهبت ظلمات الليل، يعني ظلمات الجهل والشرك والبدع والمعاصي، وجاء نور التوحيد والسنة والطاعة. الليل إذا عسعس يعني إذا أدبر، لأنه قال والصبح إذا تنفس، كذلك القرآن إذا جاء يذهب ظلام المعصية يأتي نور الطاعة السنة التوحيد. هنا بعض الأمور تتعلق بصفة جبريل وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعلنا نتجاوز هذه الوقفة. كذلك هنا ننتقل لسورة الانفطار. تأملوا إلى التناسب بين سورة الانفطار وسورة التكوير، لأن الوقفة اللي مرت ممكن أن يعني تفهمونها إن شاء الله. الله تعالى وصف جبريل بصفات يعني فيها بيان أنه أدى القرآن على أحسن وجه، فهو قول رسول كريم، ولا يرسل الكريم إلا في مهمة عظيمة شريفة. ثم قال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، ثم مطاع هناك، ثم أمين، إن خير من استأجرت إيش القوي الأمين. كذلك وصف جبريل هنا بالقوة الكاملة والأمانة. طيب، سورة الانفطار الوقفة الأولى المناسبة بينه وبين سورة التكوير، كلاهما في أهوال القيامة، لكن تأملوا إلى جمال القرآن كيف يأتي القلوب. سورة التكوير فيها تهديد شديد، فيها تهديد شديد، وأما سورة الانفطار فيها تذكير بنعم الله تعالى على الإنسان. يأخذ القرآن القلب تارة بالتخويف والزجر الشديد، تارة هكذا بالرجاء والتذكير بنعم الله تعالى، وهذا له أثر على السورتين. تأملوا سورة التكوير، أولا كثرت الأهوال فيها، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، 12 يعني هول ذكره الله تعالى. لكن سورة الانفطار إيش أقل، لأن المقام هنا مقام تذكير بنعم الله، فلا يناسب ذكر أهوال شديدة بخلاف سورة التكوير. سورة التكوير حتى ينكشف لنا المعنى، انظر كيف قال الله تعالى، خاطب الناس فيها كيف، فأين تذهبون بعد هذه الأهوال، أين تذهبون، تذهبون إلى طريق النار. الذي يسمع مثل هذه الأهوال كيف ما يؤمن، كيف يذهب بنفسه إلى طريق النار، إنكار شديد، فأين تذهبون. لكن في سورة الانفطار يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، فيها يعني عتاب بلطف. ولذلك سبحان الله هذا أثر على الكلمات، القرآن في غاية البلاغة والروعة. في التكوير قال وإذا البحار إيش سجرت، يعني ماذا إيش مع سجرت، اشتعلت نارا، هذا أشد، يعني يتناسب مع سورة التكوير التي فيها شدة. لكن سورة الانفطار ماذا قال، وإذا البحار فجرت، يعني فجر بعضها في بعض فأصبحت إيش بحرا واحدا، ما في نهر وخليج ومحيط، لا كلها أصبحت بحر واحد، تصبح أولا بحر واحد ثم بعد ذلك تشعل نارا. لكن تأمل كيف قال هناك سجرت هنا فجرت، كما عرفت. تأمل كيف قال علمت نفس ما أحضرت في سورة التكوير، لكن هنا قال علمت نفس ما قدمت وأخرت، لأن الإبهام والإجمال من أساليب التعظيم في اللغة، فهذا أنسب لسورة التكوير فيه تعظيم. قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، شيء عظيم ما يوصف. كذلك هنا أجمل قال علمت نفس ما أحضرت، هنا فصل في الانفطار ما قدمت وأخرت. ما معنى ما قدمت وأخرت، هذه وقفة ثانية. ما قدمت وأخرت معنى واضح، لكن فسر لي بدقة إيش معنى ما قدمت من أعمال وما أخرت من أعمال، إيش الفرق؟ ما قدمت من خير وما أخرت من شر، لا ما قدمت من خير وشر وما أخرت من خير وشر، لكن ما الفرق؟ أحسن، ما قدمت يعني قبل الموت، ماذا قدمت لنفسك في الدنيا قدمته قبل أن يأتيك الموت، وما أخرت لنفسك ماذا أخرت لنفسك بعد الموت. الدليل على هذا ما ثبت عند الحاكم، وأصل هذه القصة في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله، لكن ثبت عند الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه لو لما ذكر القصة المشهورة لما تصدق صحابي على فقراء ثم باقي الصحابة تصدقوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيش أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثم تلا حذيفة هذه الآية قال علمت نفس ما قدمت وأخرت. فأنت الآن تقدم لنفسك أعمال في الدنيا، لكن ماذا أخرت لنفسك بعد الموت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، مصحف اشتريته وجعلته في مسجد أو في بلاد فقيرة يقرؤون منه، هذا ما أخرته لنفسك بعد موتك، تجري لك الحسنات في قبرك وأنت يعني قد انقطعت من الدنيا، هذا ما أخرته بعد الموت. الوقفة الثالثة، إذا الإخوة علينا يعني الفقه الثاني، الوقفة الثانية أن أيضا نؤخر لأنفسنا أعمالا صالحات حتى يجري لنا بها الأجر بعد موتنا، وإياك أن تؤخر لنفسك سيئات تجري بها السيئات بعد موتك والعياذ بالله. من الأخطاء الشائعة الوقفة الثالثة في قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقول بعض الناس غرني كرمه، هذا خطأ، ليس هذا هو المعنى. زيادة الكرم هل تدعو للمعصية؟ فلا تغرنكم إيش الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان نفس أمارة بالسوء، رفقاء سوء، هؤلاء الذين يغرون الإنسان يخدعونه حتى يعصي الله. وأما الرحمة في ذاتها ليست يعني أمرا يعني يخدع الإنسان، بل الإنسان كلما تفكر في كرم الله عليه يزداد حياء من الله. هذا الذي اغتر في الحقيقة يغتر بجهله وزين له الشيطان. أيضا قول الله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، ما معناه؟ هذه الإخوة في سياق الامتنان، فمعنى الآية كأن الله يقول في أي صورة ركبك، في صورة بديعة، اسأل نفسك في أي صورة ركبك، صورة بديعة، لكن جاء الجواب في ضمنها، الصورة التي اختارها الله وشاءها الله لك وهي الصورة البديعة. قال في أي صورة ما شاء ركبك، كما قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لأن المقام هنا مقام امتنان، بخلاف الذين قالوا يعني في أي صورة ما شاء ركبك في صورة قرد ولا صورة كذا ولا صورة حيوان ولا صورة إنسان، لا، المقصود هنا الامتنان على الإنسان بهذه الصورة الجميلة. نتجاوز بعض ال طيب في بعض المعاني نتركها. طيب إن الأبرار لفي نعيم، قال ابن القيم: لا تظن أنه نعيم الجنة فقط، إن الأبرار لفي نعيم، يعني في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، كما قال بعض السلف: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة ماذا؟ جنة الطاعة. ممكن نختم بهذه الوقفة قبل الأذان. أقول هذا الكلام أيضا إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. كلمة فطر في القرآن جاءت 20 مرة، وسورة الانفطار عدد آياتها 19 آية، لكن إذا زدنا كلمة فطرت التي جاءت في نفس السورة فنقول هذه الكلمة مدام وردت في نفس السورة فلها مزية، فتحسب مرتين مع الإحصاء العام والإحصاء الخاص، فيكون المجموع 20، فيوافق كلمة فطر في القرآن جاءت 20 مرة. وإذا أضفنا عدد الآيات إلى كلمة انفطرت في نفس السورة يصبح العدد المجموع 20، والله أعلم، هذا نذكره استئناسا وليس جزما. أقول هذا لأنه جاء هذا الأمر في أكثر من سورة، يعني سبحان الله الآيات تتناسب مع بعض الكلمات إذا أضيفت الكلمة التي تحمل اسم السورة للعد العام. يمكن يأتي معنا أمثلة أخرى. إيش رأيكم تكملون بعد الأذان شوي ولا؟ طيب نكمل بعد الأذان سورة المطففين على الأقل حتى نسير سيرا طيبا. طيب نكمل الوقفات مع سورة المطففين. قرأ ابن عمر رضي الله عنهما هذه السورة مرة في الصلاة، فلما بلغ قول الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى ولم يستطع أن يكمل السورة. هكذا كان السلف يتفكرون في هذه الحقائق. الوقفة الأولى الإخوة المناسبة بين سورة المطففين وسورة الانفطار، تأملوا من المناسبات هذا الكتاب الذي تمليه في دنياك وتكتبه الملائكة الكرام الكاتبين الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا حاله في الدنيا، أين يكون هذا الكتاب في البرزخ؟ قال الله تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار إيش لفي سجين، وقال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، هذا بعد الموت. الوقفة الثانية ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الله تعالى فسر معنى هذه الكلمة قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الإخوة أين الذم في قول الله تعالى في شأن المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون؟ هذا في حال الشراء لما يشترون، قال الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إنسان يستوفي حقه، أين الذنب في هذا؟ يأخذ حقه كيف يكون مذموما؟ لا، لكن هو صحيح ما يعطي الناس حقهم وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون هذا واضح، لكن أيضا الآية الأولى فيها ذم لهم الذين إذا اكتالوا، هل قال اكتالوا للناس ولا على الناس؟ ها؟ أنت الأصل تقول اكتلت لفلان أو اكتلت من فلان، أما تقول اكتلت على فلان أو وزنت على فلان، ما معنى الآية؟ الذين إذا اكتالوا واستعلوا على الناس فاستوفوا حقهم وزيادة، ففي حال الشراء يأخذ حقه زيادة، وفي حال البيع قال وإذا كالوهم إذا باعوا للناس عند الكيل والوزن يخسرون ينقصون. طبعا الوقفة الثالثة هذه السورة من أول ما نزل في المدينة كما ثبت، يعني أنهم كانوا من أخبث الناس كيلا، فلما هجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة نزلت هذه السورة، فهي مدنية وإن كان فيها لفظ ويل وكذا لكنها مدنية. وما السر في هذا التشنيع على المطففين؟ لأن التطفيف الإخوة في الحقيقة يدل على لؤم الإنسان، لؤم هذا الإنسان وجشعه وطمعه وحبه للدنيا وعدم اهتمامه بأخوة إخوانه المؤمنين وبأمر الله، يجتمع فيه الغش التجاري، كل هذه الأمراض تجتمع في التطفيف. لماذا؟ الشيء الطفيف يعني الشيء اليسير، هذا لما يخدع الناس يغشهم، طبعا ما يخدع الناس يعني فروقات كثيرة واضحة ولا سينكشف، لكن مثلا يعني يبيع لعشرة كيلو لكن يضع تسعة ونص ولا تسعة كيلو مثلا يخسرون في الميزان. تأملوا كيف النفس جشعة ولئيمة حتى على هذا الشيء اليسير هكذا هو مقبل عليه والعياذ بالله، فهذا يدل على لؤم في هذا الإنسان وخداع ومكر، لذلك جاء الويل الشديد. وأيضا هذا فيه فساد لاقتصاد المسلمين في المجتمع وتضييق على حياتهم ومعايشهم، والمال من الضرورات التي جاء الإسلام بحفظها. من الوقفات أيضا المهمة الوقفة الرابعة، ماذا يقاس على المطففين أو ماذا يدخل أيضا في المطففين؟ الإخوة، هذا معنى مهم في فهم هذه الكلمة وفي فهم هذه الصورة. كما عرفنا المطففين، هذا الإنسان المطفف يريد يعني حقه وزيادة، لكن ما يعطي الناس حقوقهم بل ينقص فيها. هذه حالة توجد في حياة الناس كثيرا. الآن بين الزوج والزوجة، بعض الأزواج يريد حقه كاملا من زوجته، حقه كاملا، يأخذ حقه بل زيادة منها، لكن ما يؤدي إليها شيئا من الحق أو يظلمها يهضم حقها، هذا تطفيف في المعاملة. وكذلك العكس، بعض الزوجات داهن الله كذا تريد حقها كاملا من زوجها، ولكن هي يعني تسيء إليه أو تقصر في حقه، فكل يحاسب نفسه والله المستعان. كذلك الموظف في عمله، إذا خصم من راتبه شوية قال كيف خصمت من راتبي، يريد حقه، بل إذا أعطوه زيادة طيب. لكن قد يغيب بدون عذر، قد يخرج من الدوام قبل الموعد، يعني ما يؤدي الحق كامل، ينقص يخسر في حقه الدوام والوظيفة وهي أمانة. كذلك بين الولد ووالديه، هكذا انظر لهذا المعنى بنظرة واسعة. قول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وكلا إن كتاب الأبرار لفي علين، أحسن ما يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يعرج بروح المؤمن إلى السماء السابعة، يقول الله تعالى أكتب كتاب عبدي في عليين، فعليين الجنة في السماء السابعة، وسجين الأرض السفلى، أكتب كتابه في الأرض السفلى في النار. وهذا يتناسب مع يعني حال هذا الإنسان، هذا المؤمن همته عالية في الدنيا، فكان كتابه في أشرف الأماكن في الجنة وهي مقره بعد ذلك، وهذا الكافر أو الفاجر همته سافلة، فكان كتابه في أسفل سافلين في سجين في نار جهنم التي هي يعني أعظم سجن، فيها التضييق والحبس. الوقفة السادسة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. احذر من المعاصي، لا تقل هذه معصية صغيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع استغفر صقل قلبه، وإذا عاد عادت حتى تصير كالران. وقرأ هذه الآية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اليوم معصية وغدا معصية، وهكذا تتجمع المعاصي على القلب فيغطى بالران بالغشاء، غشاء أسود، فبعد ذلك يصعب عليه الانتفاع من المواعظ والآيات، تثقل عليه هات القرآن والسنة. فهذا الذي يعني منعهم من الخير، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب معاصيهم. وتأملوا كيف قرن بين هذه الآية والآية الأخرى، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجبوا قلوبهم في الدنيا بران المعاصي حجبهم الله تعالى عن رؤيته يوم القيامة. لما حجبوا قلوبهم عن الله في الدنيا حجبوا عن رؤية الله حقيقة يوم القيامة. ويقول الشافعي رحمه الله لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولئك يرونه في حال ماذا؟ الرضا. فالمؤمنون يرون ربهم جل وعلا، وهذا أعظم نعيم، أعظم نعيم في الجنة. نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. حتى قال الحسن البصري رحمه الله لو يعلم الزاهدون أنهم لا يرون ربهم لزهقت نفوسهم، ما استطاعوا أن يعيشوا. المسلم الآن وهو يعبد الله وهو يصلي أعظم ما يستشعره في صلاة لقاء الله، وأنه سيأتي عليه يوم يلقى الله تعالى، يستشعر رؤية الله وهو يصلي. قال وإنها لكبيرة شاقة، صلاة شاقة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وهذا النعيم يتفاوت فيه المؤمنون، كل مؤمن كل مسلم يرى الله تعالى في الجنة، لكن يتفاوت منهم من يرى الله كل يوم، منهم من يرى الله في الأسبوع مرة، وهكذا على درجات بحسب القرب من الله. وبحسب الآية التي قبلها، لأن الله تعالى قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلما حجبت قلبك عن ذكر الله نقص نعيمك من التلذذ بالنظر إلى وجه الله، وكلما أقبلت على الله وأزلت كل حاجز بينك وبين الله فكانت أعمالك أقوالك حركاتك سكناتك لله، ما كان في قلبك إلا الله، تتمتع بأعظم نعيم، وقد تكون من الذين يرون الله تعالى دائما في كل يوم. فهذا بحسب عمل الإنسان وبحسب احتجاب قلبه عن الله في الدنيا. كذلك من الوقفات في سورة المطففين الله تعالى وصف شراب أهل الجنة فقال يسقون من رحيق مختوم، يعني من خمر، هذا الخمر إذا خمر الجنة ليس فيه سكر وليس فيه نتن، نسأل الله أن يسقينا من شراب الجنة وخمر الجنة. قال يسقون من رحيق مختوم ختامه إيش؟ مسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما عاقبته مسك بخلاف شراب الدنيا. أما كيف يصف الله تعالى هذا الشراب، لماذا قال ختامه مسك؟ لأن شراب الدنيا لما تشرب الآن الشاي مثلا تشرب في النهاية يبقى ماذا؟ سكر ولا أوراق، فهل تشربه ولا تدعه؟ تتركه، الطعم غير مستساغ. لكن شراب أهل الجنة بخلاف شراب الدنيا، حتى في آخرة يتغير الطعم بطعم آخر ونكهة أخرى لذة أخرى، فقال ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا النعيم المقيم الباقي الذي ليس فيه تنغيص ولا هم، هذا الذي ينبغي أن نتنافس فيه الإخوة بطاعة الله. قال ومزاجه من تسنيم، يعني هذا الخمر يضاف إليه شراب في غاية الروعة واللذة والجمال، وهو شراب إيش يسمى؟ إيش؟ تسنيم. ومزاجه إيش معنى مزاجه؟ يعني يخلط ويمزج من إيش؟ من تسنيم. هذه تسنيم إيش هي تسنيم؟ فسرها الله فقال عينا إيش؟ يشرب بها المقربون، يعني هذه عين يعني عظيمة لا توصف، عظيمة أعلى شراب أهل الجنة، يعني السنام في الجمل أعلى ما يكون فيه السنام، قبر مسنم كذا فيه ارتفاع شبر، كذلك تسنيم يعني أعلى شراب أهل الجنة. هذا الشراب العالي الذي هو في غاية اللذة والروعة والجمال ما يشرب منه شرابا خالصا إلا من عينا يشرب بها من؟ المقربون. أما أهل الجنة باقي أهل الجنة من غير المقربين فيمزج لهم في شرابهم من هذه العين. فإن كنت تريد أن تشرب من تلك العين تسنيم شرابا خالصا فعليك بالمسارعة إلى أمر الله. الله تعالى قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قربون الذين أدوا الواجبات تركوا المحرمات سارعوا للمستحبات تركوا المكروهات بل تركوا التوغل في الدنيا وشهواتها ومباحاتها، أقبلوا على الله، حركاتهم سكناتهم كلها لله، ينطق لأجل الله، يرى لأجل الله، يسمع لأجل الله، هذا هو المقرب، هذا يشرب شرابا خالصا من تسنيم. لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله لأن الجزاء وفاق العمل، فكما خلصت أعمال المقربين كلها لله خلص شرابهم، وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه. كذلك قال هنا الوقفة الحادية عشرة يشرب بها المقربون، ما قال يشرب منها، قال يشرب إيش؟ بها، يضمن الفعل معنى يتناسب مع الحرف، يعني يشرب ويتلذذ بها. كما قلنا إذا اكتالوا، ما قال للناس ولا من الناس، إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا اكتالوا واستعلوا على الناس. فدائما تأمل في هذه القاعدة، إذا عدي الفعل بحرف لا يعد به في الغالب، فيضمن الفعل معنى يتناسب مع هذا الحرف. ثم نختم بهذه الوقفة، وهي وقفة نتسلى بها ويعني نثبت بها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هكذا الذي يستقيم على طاعة الله لابد أن يبتلى يؤذى، قد تكون هذه السخرية وهذه الأذية من أقرب الناس إليك من أهلك، فاصبر اثبت. هذا طريق الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كم أوذي في مكة، كم سخر منه، يوضع على ظهره سل الجزور ويضحكون، وهو صابر ثابت. هكذا المؤمن قد يسخر بك إذا استقمت عفيت اللحية مثلا، قد يسخر بك، فوطن نفسك. هذا سبيل الأنبياء وسبيل الصالحين. وسبحان الله، لعل هذا الختام يعني هذه السخرية الحقيقة من صور التطفيف الشنيعة، بل هي من أشنع صور التطفيف، لأن هؤلاء المجرمون يأخذون حقهم كاملا من المؤمنين ومن ضعاف المؤمنين بل وزيادة، ولكن لا يؤدون إليهم حقهم بل ينتقصونهم ويخسرون في معاملتهم. نختم بهذه الوقفة اللطيفة، وهي كما أيضا نقول إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان. ما أدري هذا يعني من باب والله حب يعني تدبر في القرآن ومعرفة اللطائف في القرآن. سورة المطففين عدد آياتها كم؟ 36 آية. كلمة الكيل في القرآن كله 16 مرة. الكيل المطففين إيش معنى مطففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يسوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني الكيل والميزان هذا يكون فيه إخسار وفيه نقص. فإذا جمعت إذا كلمة الكيل قلنا كم؟ 16، وكلمة الميزان في القرآن كله 23، 16 زائد 23 39. كلمة إخسار الميزان يخسرون، طبعا كلمة خسر في القرآن كثيرة، لكن كلمة خسر بمعنى إنقاص الميزان مثل يخسرون جاءت في 3 مواضع فقط في القرآن. والخسر إيش معناه هنا؟ نقص. فإذا انتقصت من 39 التي هي مجموع الكيل والميزان، انتقصت منها 3 يكون العدد كم؟ 36 بعدد آيات سورة المطففين. وأنا أقولها يعني حقيقة الإخوة، كل آية تختم بعدد من الآيات، كل سورة لها عدد معين. هذه السورة إذا ختمت بعدد من الآيات معين لا بد يكون هناك حكمة، لأن هذا القرآن كله حكمة، لكن أحيانا تذهب عنا وأحيانا ندركها، أحيانا يعني تكون يكون فيها شيء من الخفاء، لكن هذا من باب الاستئناس ومن باب حب الاطلاع على لطائف القرآن. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نعوذ بالله أن نقول ما ليس لنا به علم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتدبرا لكتابه وعملا بكتابه. وإن شاء الله غدا نكمل يعني الوقفات مع يعني ما يتيسر من السور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.